الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وللباب الذي قبله: أولاً، المراد بالذمة هو الحق والضمان والميثاق، وهو بمعنى العهد، يعني من عاهد أو هل يعاهد المعاهد بذمة الله وبعهد الله. مثلا يقول لآخر: أعاهدك بالله أن أفعل كذا وكذا، أو في الجهاد يقول لعدوه: أخرج من حصنك أو من بيتك وأعاهدك بالله ألا أقتلك مثلا. فهذه معنى ذمة الله. وذمة نبيه كذلك، بذمة الله ونبيه، تعاهد بذمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد وللباب الذي قبله؟ العهد واليمين متقاربان، العهد واليمين متقاربان، كما مر معنا أن الصحابة كانوا، أو يقول كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فبينهم تلازم، فالعهد قد يكون بالحلف والشهادة كذلك تكون بالحلف، فاليمين والعهد متقاربان. فإذن كلا البابين في تعظيم الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال التعامل مع الناس. فتعظيم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من توحيد الله عز وجل، فعدم بذلها ولو في أصعب الظروف تعظيما لله ورعاية لحق نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا فيه ماذا؟ نقص في تعظيم الله سبحانه وتعالى، يعني عدم الوفاء بها إذا وقعت من العبد. وكذلك لا تبذل، بمعنى لا تجعل لنفسك عهد الله وعهد نبيه، كما سيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ماذا؟ وإذا حصرت أهل الحصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. وهذا من تعظيم الله. لماذا؟ لأنك لربما جعلت لهم ذمة الله أو ذمة نبيه ثم نقضت وغدرت. فلذلك جاء في هذا الحديث قال: وإذا قال فإنكم إن تغفروا ذممكم، لأنه قال لهم ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني تقول له أعاهدك أنا ألا أفعل كذا وكذا، أو أعاهدك بذمتنا جميعا، ومنهم أتباعه، بألا نفعل كذا وكذا. فهذا أفضل. لماذا؟ قال فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنى تخفر أو تخفر أي تنقض العهد، تنقض العهد. فإذا هذا الباب يحث على عدم ماذا؟ أن يجعل المسلم عهد الله وعهد رسوله على نفسه، وإذا فعل ذلك فيجب عليه الوفاء بهذا العهد، ولا يجوز له أن يغدر أو أن كذلك ينكث هذا العهد. وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فكما مر معنا أن من حفظ الأيمان عدم الحنث فيها، أي الرجوع فيها، فكذلك في العهد، فكذلك في العهد والذمة. يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى: عدم الوفاء بعهد الله تنقص له، يعني إذا لم تفي بهذا العهد الذي أخذته على نفسك. قال: وهذا مخل بالتوحيد، إنه دليل على عدم تعظيم هذا الناكث لله سبحانه وتعالى. قال: فتعظيم الله يجب أن يكون في التعامل مع الناس ولو كانوا كفارا، كما جاء في القرآن، كما جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهكذا في آيات كثيرة تحث على الالتزام بعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو في أصعب الحالات، وهو الجهاد في سبيل الله، فيحكم الشريعة ويعظم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ملخص ما من أجله ورد هذا الباب في كتاب التوحيد وبعد حفظ الأيمان. ثم ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نعم، فقوله هنا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الشاهد من هذه الآية أن العهد أمره عظيم، حيث أن الله عز وجل أضافه لنفسه فقال بعهد الله، وهكذا أمر بالوفاء به ونهى عن نقضه، قال: وأوفوا، هذا أمر، ولا تنقضوا، هذا إيش؟ نهي. قد يقول قال: ولا تنقضوا الأيمان، ففسر العلماء الأيمان في هذه الآية بالعهود، لأن العهد يسمى يمينا، يسمى يمينا. إذن هذه الآية فيها أمر بالوفاء بالعهد، وفيها نهي عن نقض الوفاء بالعهد، وفيها كذلك تعظيم لهذه العهود، إذ أن الله عز وجل أضافها إليه، والمراد بعهد الله أي بالعهود. والقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة إذا أضيفت فإنها تفيد ماذا؟ العموم. فمن صيغ العموم إضافة النكرة، كقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله. وهنا قال وأوفوا بعهد الله، أي بعهود الله عز وجل. وقوله بعد توكيدها، أي بعد إبرامها، إذا أبرمت عهد الله أو عهد رسوله فلا يجوز لك النكث، ولا يجوز لك كذلك نقض هذه الأيمان، فيجب الوفاء بها ولو كانت مع الكفار، ولو كانت مع الكفار. وقوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، تتمة الآية، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الواو هنا يقول أهل العربية أنها واو الحال، أي والحال أنكم إذا عاهدتم جعلتم الله كفيلا عليكم، يعني الذي يقول أعاهدك بالله أي جعل الله كفيلا وشهيدا على أمره هذا وعلى عهده هذا وعلى عهده هذا. فهذه الآية فيها المعنى الذي أراده المؤلف، وهو وجوب الوفاء بالعهد لمن عاهد، وألا يجعل العهد في ذمة الله وذمة رسوله خشية أن ينقضه المتعهد، أن ينقضه وأن يخالفه، فلذلك يجعل العهد في غير ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر حديث بريدة في هذا المعنى، ولطوله نؤجله للدرس القادم إن شاء الله تعالى، فنكتفي بهذا، وأستغل هذا الوقت في نصيحة قصيرة لإخواني طلاب العلم في هذه الأيام. فالنصيحة هي، بارك الله فيكم، استغلال هذه الأيام في الانكباب على القرآن، فأنتم تعلمون أن شهر رمضان على الأبواب، فما منه إلا أيام نحو 26 يوما، ثم يدخل علينا هذا الشهر المبارك. وتعلمون حاجة الناس في رمضان إلى حفاظ القرآن لما يكون في هذا الشهر من القيام ومن التراويح، فكم من مساجد يطلبون إماما يصلي بهم صلاة التراويح، يسمعون كلام الله عز وجل ويتدبرون ما يقرأه ويتلوه هذا الإمام. فهذا يتطلب منا معاشر طلاب العلم أن نتقن ما نريد قراءته في رمضان، لأن الطالب إذا راجع في نفس رمضان ربما يضيق عليه الوقت، ولربما لا يتقن المحفوظ الذي يريد قراءته وتلاوته في الصلاة. فمن هذه الأيام لا سيما وأنتم في هذا المركز في تفرق وفي كذلك عدم توفر أو عدم استمرار الدروس الخاصة، فطالب العلم عنده مشاريع كثيرة علمية، كما أن عند طالب العلم مشروع مثلا إتقان الفقه وإتقان النحو وإتقان الأصول والمصطلح ونحو ذلك من العلوم الشرعية، فينبغي أن يكون من أكبر مشاريعه العلمية إتقان القرآن. هذا أعظم مشروع علمي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، وهو إتقان القرآن. وهذه هي عادة السلف وطريقة السلف، حتى أن السلف كانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء، لما يكون منهم في هذا الشهر من الانكباب على القرآن وإتقان حفظ القرآن. فأنت يا طالب العلم في نعمة عظيمة، ولعليك طلب. أي واحد يريد وهو متقن للقرآن وحافظ لما تيسر من القرآن يريد أن يخرج دعوة أو إماما في رمضان، فالمساجد موجودة سواء كان داخل الشحر أو خارجها، فالطلب موجود والعجز موجود. فإذا هذا مسؤوليتنا معاشر طلاب العلم، فينبغي علينا أن نهتم بهذا الباب وهو إتقان القرآن وإمامة الناس، واستشعر الأجر والفضل الذي تناله في هذا العمل الجليل. أولا بإتقانك للقرآن، ولا يخفى عليكم الأدلة الكثيرة التي فيها بيان فضل وأجر القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا له من أجر عظيم. ولما تقدم على الناس في الصلاة وتكون إماما لهم، هذه من رفعة حافظ القرآن في الدنيا. في حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلاة قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. انظر إلى هذا التقديم وهذه الرفعة لحافظ القرآن، فما أعظمها يوم أن تكون إماما للناس، رفعة دينية عظيمة. وهكذا استشعر ما يسمعه الناس من كلام الله عز وجل حين تقرأ عليهم آيات يخشعون ويتدبرون هذه الآيات عند قراءتك إياها. هذه نعمة، هذه دعوة إلى الله. كم من إنسان يتدبر ويتأمل ويخشع عندما تقرأ آيات من كتاب الله فيزداد إيمانه ويتوب إلى الله عز وجل من ذنبه ويصلح حاله، فهذه دعوة إلى الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بالقرآن، ذكر بالقرآن. وكم من صحابي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ آيات من القرآن، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه كانت سبب في إسلام صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو؟ عندمن لما قال كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه التلاوة من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، فمن هو هذا الصحابي؟ عندمن تفضل. هو أبو جبير بن مطعم، أبوه مطعم، لكن هل أبوه عدي؟ الله أعلم، هو مطعم أبو جبير، نعم. فهذا دليل على أن القرآن يتأثر به سامعه. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره فيتأثر بذلك، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، أي يكفيك. قال: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان من الدمع. كم من إنسان أنت تقرأ في الصلاة وعيناه تذرفان من الدمع. وهذا التأثر لا شك أن له أثرا في قلبه، في إيمانه، في صلاحه، وفي تزكية نفسه. فإذا استشعر هذه المعاني أيها الإمام، ولا تستحقر هذا العمل، ولا كذلك تستقل هذا العمل وهو الصلاة بالناس وسماعهم للقرآن. فإذا علينا معاشر طلاب العلم أن نجتهد في إتقان القرآن. وكثير
لمن هذا؟ لمن هذا؟
فأنت يا طالب العلم، كثير من مساجد العوام ما يطلبون إلا قراءة ربما نصف صفحة في الركعة الواحدة، وإن زاد شيء يسير. طيب، كم هذا يحتاج في الشهر كامل؟ 30 يوم مثلا من نصف صفحة، كم جزء؟ يعني في اليوم الواحد، في اليوم الواحد كم ورقتان؟ صح؟ في اليوم ورقتان. طيب، في الشهر كم أوراق؟ 60 ورقة، صح؟ يعني 4 في 30، صح؟ بكم؟ 2، كم ورقتان؟ 2 في 30، بكم؟ 60 ورقة. 60 ورقة كم جزء؟ 6 أجزاء، لأن الجزء 10 أوراق، صح؟ 3 أجزاء، أحسنت، 3 أجزاء. فأنت اعمل لك خطة، إذا تريد مثلا تصلي من مكان معين من القرآن، مثلا من آخر أجزاء القرآن، فأنت تبدأ مثلا من سورة ماذا؟ مثلا المجادلة، صح؟ يكون ثلاث أجزاء، المجادلة ثم معك تبارك ثم معك عم، فاحرص على أن تحفظ هذه الأجزاء كحفظك لفاتحة الكتاب، تكررها وتتقنها وكذا، فما يأتي رمضان لا تحمل هم المراجعة. بعضهم ربما يريد أن يتقن في نفس اليوم الذي سيصلي بالناس فيه، فيتعب نفسه ويدخله شيء من التعب أو الأرق والخوف أن يخطأ، وربما لم يأكل إفطاره وعشاءه حتى لا يعني يضيع وقته نحو ذلك. فلماذا لا يكون في مثل هذه الأيام تتقن؟ فما أن يأتي رمضان وأنت قد يعني حفظت ما تريد قراءته حفظا متقنا. فهذه نصيحة لإخواني أن نجتهد في هذه الأيام، لا تقل ما في دروس وملل وكذا، لا، اجعل هذه الفترة في القرآن، في القرآن، اجعل لك صديقا ورفيقا ترافقه وتحفظ معه القرآن أو تراجع معه القرآن، فإذا اشتغلت بالحفظ والمراجعة ما تشعر إلا والوقت قد مضى، ولربما تحتاج إلى زيادة وقت وتقول لو أن اليوم يكون أكثر من 24 ساعة لما ترى من قصر هذا الوقت، لكن المحروم هو الذي يضيع وقته ويذهب هنا وهناك ويشتت ذهنه ويكثر الخروج وهكذا المشاغل ونحو ذلك. فاحرصوا على أن تحافظوا على أوقاتكم، أن تحافظوا على أوقاتكم، وأن كذلك تكرسوا جهودكم في مراجعة القرآن، فرمضان هو شهر القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نفعنا وإياكم بذلك، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.